بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة سارة صلاح الدين من مصر. أختنا تسأل وتقول: ما هي الفترة الزمنية التي يمكننا فيها صلاة الضحى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالفترة التي تشرع فيها صلاة الضحى هي ما بين ارتفاع الشمس بعد الرمح إلى وقوفها في وسط السماء، هذا هو وقت صلاة الضحى، والأفضل إذا اشتد الضحى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين تربض الفصال، يعني حين تشتد الشمس وتجد الفصال وهي أولاد الإبل حرارة الشمس، وإذا صلاها بعد ارتفاع الشمس مبكرا فقد أدرك صلاة الضحى، وله أن يصليها في جميع أجزاء وقت الضحى إلى وقوف الشمس قبل الزوال بنحو نص ساعة أو قريب من ذلك. هذا هو وقت وقوف الشمس في عين الناظر، وذلك إذا توسطت في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب، هذا يسمى وقت الوقوف. ولا يجوز للمسلم أن يتطوع فيه بالصلاة من غير ذوات الأسباب. أما ذوات الأسباب كصلاة الكسوف وتحية المسجد وصلاة الطواف في مكة، فهذه وأشباهها من ذوات الأسباب الصواب فيها أنه لا حرج في فعلها في وقت النهي. هذا هو الأصح من قول العلماء. فإذا طاف بعد العصر بالكعبة المشرفة أو بعد الصبح قبل الشمس فلا بأس يصلي ركعتين، وهكذا لو كسفت الشمس عصرا شرع المسلمين صلاة الكسوف في أصح قول العلماء. وهكذا إذا دخل المسجد بعد الفجر أو بعد العصر للجلوس فيه في طلب العلم أو غير ذلك فإن السنة يصلي ركعتين قبل أن يجلس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولم يستثني وقت من وقت عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأرجح، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: ما المقصود بكلمة أحصاها في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن أسماء الله الحسنى: من أحصاها دخل الجنة؟
الإحصاء يكون بالحفظ ويكون بالتدبر والتعقل لمعانيها والعمل بمقتضى ذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 أسماء من أحصاها دخل الجنة، في لفظ من حفظها دخل الجنة. فالمعنى إحصاؤها بالتدبر المعاني والنظر في المعاني مع حفظها، لما في ذلك من الخير العظيم والعلم النافع، ولأن ذلك من أسباب صلاح القلب وكمال خشيته لله وقيامه بحقه سبحانه وتعالى. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، قد يتكل الناس على بعض مثل هذه الأحاديث فيعتقد أن حفظ أسماء الله الحسنى دون عمل يكفيه لدخول الجنة.
هذا من الفهم الخطأ. الحديث الترغيب مقصودها حث العباد على العمل بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليه، مثل من أحصى دخل الجنة في الأسماء الحسنى، مثل من صام عرفة كفر الله به السنة التي قبله والتي بعده، صوم يوم عاشوراء يكفر الله به السنة التي قبله، وما أشبه ذلك، كله من باب الترغيب والترهيب، من باب الترغيب في طاعة الله عز وجل. وأن هذا من أسباب المغفرة مع توافر الأسباب الأخرى التي لا تمنع المغفرة. فإذا تعاضى المؤمن أسباب المغفرة وليس هناك موانع من إصرارها على الكبائر أثرت أثرها، وإذا كان هناك موانع صار ذلك من أسباب عدم المغفرة، بقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر، وفي ما لم تغش الكبائر. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم،
نعم،
إلى أن هذه الأحاديث التي فيها فضل كذا وفضل كذا، فضل الصلاة وأن تكفر الذنوب أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء أو إحصاء أسماء الله الحسنى أو ما أشبه ذلك، كل ذلك مقيد باجتناب الكبائر، بالاستقامة على أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. وأن هذه الفضائل وهذه الأعمال من أسباب المغفرة مع الأسباب الأخرى التي شرعها الله عز وجل، ومع السلامة من الموانع التي تمنع المغفرة، وذلك هو الإصرار على الكبائر، كما قال عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فشرط في هذا عدم الإصرار، والإصرار هو الإقامة على المعصية وعدم التوبة منها، فهو من أسباب عدم المغفرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والخلاصة أن هذه الفضائل وهذا الوعد الذي وعد الله به من أحصى أسماءه الحسنى في دخول الجنة، ووعد من صام يوم عاشوراء بأن يكفر السنة التي قبله، وهكذا في صوم عرفة، وهكذا غير ذلك، كله مقيد بعدم الإصرار على المعاصي. وهكذا ما جاء في أحاديث التوحيد، وأن من شهد أن لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة، كل ذلك مقيد بعدم إقامته على المعاصي. فأما إذا قام على المعاصي فهو تحت مشيئة الله، قد يغفر له وقد يدخل النار بذنوبه التي أصر عليها ولم يتب، حتى إذا طهر ونقي منها أخرج من النار إلى الجنة. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يحذر الاتكال على أحاديث الترغيب والوعد، ويعرض عن أحاديث الوعيد وآيات الوعيد، بل يجب أن يأخذ بهذا وهذا، يجب أن يحذر ما حرمه الله من المعاصي، وأن تكون على باله الآيات التي فيها الوعيد والأحاديث التي فيها الوعيد لمن تعدى حدود الله وركب محارمه، ومع ذلك يحسن ظنه بربه ويرجوه ويتذكر وعده بالمغفرة والرحمة لمن فعل الأعمال الصالحات. فيجمع بين هذا وهذا، بين الرجاء والخوف، فلا يقنط ولا يأمن. وهذا هو طريق أهل العلم والإيمان، كما قال جل وعلا عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، يعني رجاء وخوفا، وكانوا لنا خاشعين. قال سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهكذا أهل الإيمان من أتباع الرسل هم على هذا السبيل يوحدون الله ويخشونه ويؤدون فرائضه ويدعون محارمه ويرجونه ويخافون سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا. المستمع سعد خميس الدوسري بعث يقول: إذا صليت خلف إمام وأثناء الصلاة لاحظت أن بإحدى رجليه بقعة لم يصلها الماء، فنبهته بعد الصلاة فلم يبالي فأعدت الصلاة، فما حكم ما فعلت؟
إذا صلى الإمام بالناس ثم بان أنه محدث أو أن طهارته غير صحيحة فصلاة المأمومين صحيحة، هذا هو الصواب، صلاتهم صحيحة وعليه هو الإعادة إذا علم أنه محدث أو أن طهارته بها خلل يبطلها عليه يعيده وليس على الجماعة إعادة، صلاتهم صحيحة والواجب عليه هو أن يعيد. نعم.
جزاكم الله خيرا. وإذا أعاد المأموم اعتقادا منه أن فعله صحيح
لا حرج عليه، إذا أعاد اجتهاد منه لا حرج عليه،
لا حرج،
لكن ينبغي يعلم الحكم الشرعي وأنه لا إعادة عليه، فمن عاد يظن أن عليه الإعادة فهو مأجور إن شاء الله في اجتهاده.
جزاكم الله خيرا. في السنوات الماضية اجتمع أهل القرى عندنا من النساء وأقمنا صلاة العيدين على أكمل وجه، وكانت أم المصلين امرأة متفقهة بحمد الله، وسبب تجمعهن أن مصلى العيد للرجال بعيد يقدر بساعتين سيرا على الأقدام، ولأن الرجال لا يسمحون لهن في ذلك. أخونا يستمر في سرد هذا الموضوع ليسأل في النهاية عن حكم ما فعل أولئك النساء، وهل هو من البدعة؟ جزاكم الله خيرا.
لا أعلم في ذلك حرجا، لأن صلاة العيد مشروعة للرجال والنساء، والسنة الخروج لها في الصحراء، فإذا لم يتيسر للنساء الخروج حتى يصلين مع الرجال وصلينا في بيوتهن فرادى أو جماعات فلا حرج في ذلك ولهن علم كبير في ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. أختنا من السودان عين نون سين من الشمالية تسأل أيضا وتقول: قال عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية. أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بالجمع بين الآيتين الكريمتين.
ليس هناك بحمد الله اختلاف، الآية الأولى فيها بيانه سبحانه لعباده أن ما دون الشرك تحت مشيئته، قد يغفره فضلا منه سبحانه، وقد يعاقب من مات على المعصية بقدر معصيته لانتهاكه حرمات الله، لانتهاكه حرمات الله ولتعاطي ما يوجب غضب الله. أما الشرك فإنه لا يغفر، من مات عليه فإنه لا يغفر له، بل له النار مخلدا فيها أبدا الأبد، نعوذ بالله من ذلك. وأما الآية الثانية ففيها الوعيد لمن قتل نفسه بغير حق بأنه يعذب وأن الله يغضب عليه بذلك، ولهذا قال سبحانه: ومن يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. معنى ذلك أن هذا هو جزاؤه إن جزاه سبحانه، فهو مستحق لذلك، وإن عفا سبحانه فهو أهل العفو وأهل المغفرة جل وعلا، وقد يعذب بما ذكر الله مدة من الزمن في النار ثم يخرجه الله من النار، وهذا الخلود خلود موقت ليس مثل خلود الكفار. فإن الخلود خلودان، خلود دائم أبدا لا ينتهي، وهذا هو خلود الكفار في النار كما قال الله سبحانه في شأنهم: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، هكذا في سورة البقرة. وقال في سورة المائدة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أما العصاة قاتل النفس بغير حق، والزاني والعاقل والديه، وآخر الربا، وشارب المسكر، إذا ماتوا على هذه المعاصي، وهكذا أشباههم، هم تحت مشيئة الله كما قال سبحانه: ويغفر ما دون ذلك من يشاء. فإن شاء جل وعلا عفى عنهم لأعمالهم الصالحة التي ماتوا عليها، ولتوحيدهم وإخلاصهم لله وكونهم مسلمين، أو بشفاعة الشفعاء فيهم مع توحيدهم وإخلاصهم، وقد يعاقبهم سبحانه ولا يحصل لهم عفو، فيعاقبون بإدخالهم النار وتعذيبهم فيها على قدر معاصيهم، ثم يخرجون منها، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم يشفعوا في العصاة من أمته، وأن الله حد له حد في ذلك عدة مرات، يشفع ويخرج جماعة بإذن الله، ثم يعود فيشفع، ثم يعود فيشفع، ثم يعود فيشفع عليه الصلاة والسلام 4 مرات. وهكذا الملائكة، وهكذا المؤمنون، وهكذا الأفراد كلهم يشفعون، ويخرج الله من النار بشفاعتهم من شاء سبحانه وتعالى. ويبقى في النار بقية من العصاة من أهل التوحيد والإسلام، ويخرجهم الرب سبحانه بفضله ورحمته بدون شفاعة أحد، ولا يبقى في النار إلا من حكم عليه القرآن بخلود الأبدي، نسأل الله هم الكفار. وبهذا تعلم السائلة الجمع بين الآيتين وما جاء في معناهما من النصوص، وأن أحاديث الوعد لمن مات على الإسلام على عمومها، إلا من أراد الله تعذيبه وشاء الله تعذيبه لمعصيته، فهو سبحانه الحكيم العليم في ذلك، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد جل وعلا. ومنهم من لا يعذب فضلا من الله لأسباب كثيرة، من أعمال صالحة، ومن شفاعة الشفعاء، وفوق ذلك رحمته وفضله سبحانه وتعالى لمن بقي فيها من العصاة، لمن بقي في النار من العصاة. والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا من السودان فتقول: الإحداد في مجتمعنا السوداني، أولا لزوم المرأة للمعتدة وافتراشها للأرض طوال المدة
المعتدة
وافتراشها للأرض طوال المدة المقررة لها، ثانيا مواجهة حائط الغرفة، ثالثا امتناعها عن الكلام وخاصة عند شروق الشمس وعند الغروب في فترة يطلق عليها النساء زمن الحضانة، رابعا امتناعها عن الاستحمام وغسل الثياب، فهل هذا من الدين في شيء؟ ونسبة لكثرة النساء اللائي يتقيدن بهذه الظاهرة، أرجو من سماحة الشيخ أن يوجه الجميع، جزاكم الله خيرا.
كل هذا لا أصل له الشرع، الواجب امتثال الشرع والتقيد بالشرع المطهر، فالمحادة عليها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، تبقى المدة 14 إن كانت غير حبلى، أما إن كانت حبلى فإنها تبقى في العدة حتى تضع الحمل. والواجب عليها ترك الطيب والحلي والملابس الجميلة والكحل والحناء هذه الأشياء التي ترغب فيها وتجعلها محل النظر هذه يجب تركها كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما ما ذكرته السائلة من كونها تفترس الأرض ولا تجلس على بساط هذا لا أصل، هذا باطل وهذا تعنت وتكلف. كذلك استقبالها الحائط هذا غلط أيضا، تستقبل ما شاءت مثل غيرها من النساء. كذلك كونها ايش الثالث
كونها تمتنع عن كلام الناس، نعم
كذلك امتناعها عن كلام الناس هذا غلط أيضا، تكلم من شاءت مثل غيرها من النساء، تكلم أقاربها، تكلم أولادها، تكلم جيرانها، تكلم من استأذن عليها الكلام الذي ليس فيه محذور، لكن لا تخلو بأحد من الرجال مثل غيرها من النساء. أما الكلام فلا بأس مع محارمها وغيرهم في مصالحها وشؤونها على وجه لا ربث فيه. نعم الرابع
كونها تلتزم الصمت أيضا عند الشروق وعند الغروب في فترة يسمينها الحضانة،
كذلك هذا باطل، ليس عليها التزام الصمت عند الشروق والغروب، لا تكلم في جميع النهار وفي جميع الليل، هذه الأشياء الأربعة كلها لا أصل لها ولا أساس لها، بل يجب على المسلمة تجنب ذلك وألا تخضع للبدع والخرافات التي أحدثها الناس، وإنما عليها ما أمرها به الشارع عليه الصلاة والسلام من تجنب الملابس الجميلة ومن ترك الطيب والحلي لأنها تلفت النظر وتسبب طبعة الرجال فيها، وهكذا ليس لها أن تكحل عينيها ولا أن تستعمل الحناء لأن هذا يسبب الفتنة بها مع بقائها في بيت زوجها إذا تيسر ذلك، إذا مات زوجها ساكنها إذا تيسر. أما إذا خرب البيت أو كان مستأجرا ولم يسمح له بتأجيره أو كانت وحدها تستوحش ما عندها من يؤنسها تنتقل إلى بيت أهلها كل هذا لا بأس به. نسأل الله لجميع التوفيق.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. نقطة مهمة سماحة الشيخ لو تكرمتم، كونها تمتنع عن الاستحمام وغسل الثياب،
كذلك هذا أيضا غلط، لها أن تستحم متى شاءت من ليل أو نهار في أي يوم الجمعة أو في غيره، ولها أن تمتشط متى شاءت لكن من دون طيب، ولها أن تغسل الثياب ثيابها أو ثياب أولادها كل هذا لا بأس به، كل هذا التكلف لا أصل له، نعوذ بالله من طاعة الشيطان.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمعة فاطمة سعيد السرحاني من جيزان، أختنا تسأل جمعا من الأسئلة، في سؤالها الأول تقول: هل للمرأة أن تصلي على الجنازة أم لا؟
نعم، الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع من الرجال والنساء، صلي على الجنازة في البيت أو في المسجد كل ذلك لا بأس به. وصلت عائشة والنساء على سعد بن أبي وقاص الله لما توفي. المقصود أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع، وإنما منهي عنه ذهابها للقبور، اتباع الجنائز إلى المقبرة وزيارة القبور، أما صلاته على الميت في المسجد أو في المصلى أو في بيت أهله فلا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا. أختنا تسأل عن حكم لبس الدسوس لمن أرادت الحج والعمرة.
لبس الدسوس في الرجلين لا بأس، المرأة لها أن تلبس خفين أو جوربين في الحج والعمرة وغيرهما لا بأس بذلك. أما الدسوس في اليدين ويقال لها القفازان هذا يجب عليها تركه في حال الحج والعمرة في حال الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس القفازين، يعني المحرمة إذا أحرمت بحج والعمرة فإنها لا تلبس القفازين في يديها، وهكذا الرجل لا يلبس قفازين. ولكن يباح لها لأنها عورة أن تلبس الخفين أو الجوربين في رجليها. أما الرجل فليس له ذلك وإنما يلبس النعال. لكن لو فقد النعال ولم يجد النعلين جاز له الخفين كما في الحديث الصحيح الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة العرفات. قال من لم يجد إزارا فلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فلبس الخفين. يعني في الرجال. أما المرأة فلا حرج عليها في لبس الخفين مطلقة. أما قفازان فلا تلبس قفازين لا المرأة ولا الرجل، لكن تغطي يديها بحذاءتها بشتها بجلالها بغير ذلك من غير قفازين. نعم.
جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: هل يلزم الالتزام بالاستعاذة والبسملة في كل ركعة من ركعات الصلاة أم يكفي ذلك في الركعة الأولى؟
أما التسمية فسنة في كل الركعات، إذا كانت تقرأ سورة مستقلة سمي قبلها. أما الاستعاذة سنة في الركعة الأولى، أما الركعات الأخرى اختلف فيها العلماء هل تشرع الاستعاذة أم لا. فمن استعاذ فلا بأس ومن ترك فلا بأس في الركعات الأخرى، لكن تشرع الاستعاذة في الركعة الأولى بتأكيد، وهكذا التسمية. أما في الركعات الأخرى فإن المصلي يسمي، رجل أو امرأة يسمي إذا افتتح سورة. أما إذا كان يقرأ بعض آيات فلا حاجة إلى تسمية، تكفي التسمية الأولى عند قراءة الفاتحة.
جزاكم الله خيرا. عن ذكر الله والإنسان يتوضأ داخل الحمام كيف يكون؟
السنة الإنصات على الذكر، يكره الذكر في الحمام محل قضاء الحاجة، لكن إذا أراد الوضوء يعني المغسلة في الحمام أو أراد الوضوء فيها فإنه يسمي عند أول الوضوء، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يتركها من أجل الكراهة، الواجب مقدم وتزول الكراهة، فيسمي عند بدء الوضوء عند غسل يديه قبل أن يتمضمض ويستنشق أو عند مضمضة والاستنشاق. المقصود يسمي في أول الوضوء ولو أنه في الحمام إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمام.
نعم.
لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم، سنة عند الأكثر مؤكدة فلا ينبغي له تركها. نعم.
جزاكم الله خيرا. آخر أسئلة أختنا من السودان: حكم الصلاة والمرأة تلبس القفازين.
نعم، أنا صلي بقفازين وهذا أفضل لها، تكفي يديها في الصلاة بقفازين أو بجلالها الذي عليها أو بغير ذلك، هذا أفضل، ولا يبقى المكشوف إلا الوجه، هذا أفضل. وإن كشفت الكفين صح ذلك في أصح قول العلماء، وهذا كله إذا كانت في محل ليس فيه أجنبي.
أيوة.
أما إذا كان فيه رجل ليس محرما لها فإنها تغطي بالجميع بدنها حتى الوجه وهي الصلاة.
نعم. جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك نشكر الله.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.